مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد، فهب عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم الممتاز الشيق الرائع جلسة صفا. ونحن نتناول في هذه الحلقة بداية المتفقه، وصلنا في الشرح عند كتاب النكاح، وأخذنا من كتاب النكاح أمس أركان الزواج وشروطه، وقلنا بأن أركان الزواج كم؟ ركنان: الإجاب والقبول. زوجني بنتك قبلت، هذا الإجاب والقبول. وقلنا بأن هناك شروط، بأن هناك شروطا خمسة، إذا نقص شرط فسد الزواج. تذكرونها؟ من يذكرها معي؟ هذه الشروط الخمسة ذكرناها أمس فقط، أظن أنكم لم تنسوها. طيب، هذه الشروط الخمسة أذكركم بها: تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الولي، الشهادة، خلوهما من الموانع. وشرحنا هذه الخمسة وقلنا هذه شروط الزواج، وتكلمنا عن الزواج العرفي، وتكلمنا عن زواج المسيار، وأوضحنا ما الذي يصح من زواج المسيار وما الذي يبطل. واليوم أيها الأحباب الكرام، سنأخذ موضوعا في غاية الأهمية، سنأخذ موضوعا مهما جدا. ما هو هذا الموضوع؟ المحرمات في النكاح، يعني النساء اللاتي يحرم عليك أن تتزوج بها. والمحرمات في النكاح أيها الأحباب قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، انتبه معي جيدا، وطالب العلم يكتب هذه العناصر فإنها مهمة، وهي قواعد يستطيع أن ينطلق منها إلى فهم الأحكام الشرعية، لأن الإنسان إذا تعلم علم الأصول وعلم القواعد استطاع بفضل الله عز وجل أن يجمع الأحكام الشرعية بسهولة ويسر. يقول المصنف غفر الله له، صاحب كتاب بداية المتفقه: باب المحرمات في النكاح، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: المحرمات ثلاثة أنواع: محرمات تحريما مؤبدة، محرمات تحريما مؤقتة، محرمات تحريما طارئة. إذن عندنا تحريما مؤبدة، مؤقتا، طارئة. جميل. طيب، تعال لنبدأ بالقسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا، يعني التي يحرم عليك أن تتزوج بهن طيلة حياتك أبدا، التحريم المؤبد. يقول المصنف غفر الله له: المحرمات تحريما مؤبدا أقسام، أربعة أقسام: محرمات بالنسب وهن سبع، محرمات بالرضاع وهن سبع، محرمات بالمصاهرة وهن أربع، ومحرمات بالسبب وهو اللعان. ما معنى هذا الكلام وما شرح هذه القواعد؟ ركز معي وأنت ستفهمها جدا 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 إن شاء الله. أولا: محرمات بالنسب وهن سبع، سبع نساء يحرمن عليك بسبب النسب، لا يجوز لك أن تتزوج بهن، وبناء عليه يجوز أن تصافحهن، يجوز أن تخلو بهن، يجوز أن تسافر معهن، يجوز أن ترى رأسها وشعرها، محرمة عليك. سبعة دول محرمات بالنسب، ما هن؟ جمعهم الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم؟ سبعة، سبعة. إذن هؤلاء السبع محرمات على الرجل بسبب النسب، لا يجوز لك أن تتزوج بهن. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أمك ويدخل فيها جدتك أم أمك، وجدتك من أبيك أم أبيك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ابنتك يحرم عليك أن تتزوج بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أختك، وسواء كانت الأخت شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم فهي محرمة عليك، وأخواتكم وعماتكم، عمتك أخت أبيك، سواء كانت أخت أبيك شقيقة أو أخت أبيك لأب، وعماتكم وخالاتكم أخت أمك، أيضا أخت أمك سواء لأب أو شقيقة، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ بنات أخيك، وبنات الأخت بنات أختك. إذن هذه سبع محرمات بسبب النسب. المحرمات بسبب النسب أو السبب أو الرضاع، يجوز لك أن ترى منها الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، يجوز أن تصافحها، يجوز أن تجلس معها، يجوز أن ترى شعرها، لكن لا يجوز لها أن ترى ما دون ذلك، لا يجوز لك أن ترى منها ما فوق ذلك، لا يجوز أن ترى الصدر، مؤخرة الصدر أو البطن أو نحو ذلك من العورات، وهذا الجزء الذي لا يجوز أن تراه لا يجوز أن تحجمه لك، يعني لا يجوز للأخت أن تلبس أمام أخيها مثلا البضي أو الملابس اللاصقة على الجسد التي تفصل الجسد، فإنها يجب عليها أن تغطي هذا وأن تستره بفضفاض لا يصف ولا يشوف. إذن المحرمات تحريما مؤبدا سبع بسبب النسب، وسبع بسبب الرضاع، سبع بسبب الرضاع. لماذا؟ لأن الرجل، هذه مسألة مهمة، كثير من الناس يقول أخي رضع مع فلانة هل يجوز أن أتزوج بها أم لا، أو يقول أنا رضعت من بنت فلانة هل يجوز لي أن أتزوج من أختها أم لا، أنا رضعت مع الكبرى هل يجوز أن أتزوج من الصغرى أم لا، هذه أسئلة مهمة. نقول يا أخي الكريم تعال تصور معي المسألة أولا قبل أن نسرد المحرمات. يقول العلماء إذا رضع الطفل من امرأة وهو دون السنتين صارت هذه المرأة أما له، وصار زوجها أبا له، وصارت أختها خالته من الرضاع، وصارت أخت أبي أخت زوجها عمته من الرضاع، وصارت أم هذه المرأة المرضعة جدته لأم، وأم زوجها جدته لأبيه، وصارت بنت المرضعة أخته من الرضاعة، وبنت ابن المرضعة بنت أخته من الرضاعة، وهكذا. إذن تتشعب الحرمة من الرضاع كما تتشعب الحرمة من النسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ من النسب. جميل. طيب تعال معي لنرى السبع المحرمات بسبب الرضاع ما هن، وتابع معي على حسب الشجرة التي ذكرتها لك الآن. سبع محرمات بسبب الرضاع: المرضعة تكون أما للرضيع، أم المرضعة تكون جدته لأمه، أم زوج المرضعة جدته لأبيه، أخت المرضعة تكون خالته، أخت زوج المرضعة تكون عمته. خمس: السادسة بنت المرضعة وبنت ابن المرضعة، بنات بنيها وبنات ابنها. السابعة أخت من الرضاعة اللي هي بنت المرضعة. سبعة، واضح؟ بنت المرضعة أختك من الرضاعة، طب بنت المرضعة بنت أختك من الرضاعة، بنت ابن المرضعة بنت أخيك من الرضاعة. جميل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذه مسائل مهمة لأن الناس يحتاجون إليها. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، الآن سؤال، أنت فهمت الرضاع؟ طيب أنا أسألك سؤال، أنت رضعت من امرأة مع البنت الكبرى، هل يجوز أن تتزوج من أختها الصغرى؟ من البنت الصغرى، بنت المرأة التي رضعت منها، يجوز؟ تعال نطبق القاعدة، إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وصار جميع بناتها أخواتك من الرضاعة والوسطى وجميع البنات أخواتك من الرضاعة، لا يجوز أن تتزوج بها، سواء رضعت مع الكبرى مع الصغرى مع الوسطى أخواتك من الرضاعة. طيب أسألك سؤالا آخر، أشوف أنت مركز معي ولا لا. أنت رضعت من امرأة، أخوك يريد أن يتزوج من ابنتها التي رضعت أنت معها، هل يجوز أم لا؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأن الحرمة تتعلق بالرضيع فقط، أنت الذي رضعت، فصارت أمك أنت وليست أم أخيك، وبناتها أخواتك أنت، أما أخوك لا علاقة له بالأمر، أخوك يتزوج من هؤلاء البنات. جميل جميل. إذن مسائل الرضاعة مسائل مهمة. طيب سؤال، إذا رضع الطفل رضعة واحدة من امرأة هل تصير أما له من الرضاع أم لا؟ لا، لا تصير أما له من الرضاع. إذن ما هو عدد الرضعات التي تحرم؟ عدد الرضعات التي تحرم 5 رضعات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وفي القرآن 10 رضعات يحرمني، ثم نسخنا إلى 5 رضعات يحرمني، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 رضعات، وكنا فيما يقرأنا من القرآن 5 رضعات. إذا استقر الأمر على 5 رضعات يحرم. سؤال، هل يجوز للإنسان الذي رضع من امرأته وصارت بنتها أختا له من الرضاع، هل يجوز أن يصافحها؟ يجوز أن يصافح أخته من الرضاع؟ نعم يجوز. يجوز أن يسافر معه؟ يجوز أن يسافر معه. لماذا؟ لأن أخت الرضاع كأخت النسب تماما، تكشف شعرها أمامه. نعم تكشف شعرها أمامه. جميل. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدل على أن انتشار الرضاع كانتشار النسب، وتحريم الرضاع كتحريم النسب تماما. جميل. طيب، لو أن إنسانا أكرمكم الله سكبوا له لبنا وهو طفل صغير أقل من 2 سنين، سكبوا له لبنا أكرمكم الله من بقرة فشرب 5 رضعات، وطفلة صغيرة سكبوا لها من نفس لبن البقرة 5 رضعات، فهما قد رضع من بقرة واحدة، هل يصير أخا لها من الرضاعة أم لا؟ لا، لا يصير أخا لها من الرضاعة، لأن لبن البقر ولبن الحيوانات لا يحرم، إنما الذي يحرم هو لبن الآدمية، لبن الآدمية هو الذي يحرم. طيب، امرأة أنجبت وهي ترضع ثم طلقها زوجها، طلقها زوجها وتزوجت برجل آخر، انتهت عدتها وتزوجت برجل آخر وما زالت ترضع الطفل الذي أنجبته من الأول، لكنها في عصمة الرجل الثاني أرضعت طفلا 5 رضعات أو 10 رضعات، صارت هذه المرأة أما له، ولكن من أبوه من الرضاعة؟ أبوه هو الزوج الأول أم أبوه هو الزوج الثاني التي هي في عصمته الآن؟ قال العلماء أبوه هو الزوج الثاني، لأن المرأة الآن في عصمته، أبوه من الرضاعة. هذه مسألة مهمة. طيب، لو أن إنسانا متزوجا بزوجتين، هذه الزوجة أرضعت طفلا 10 رضعات مشبعات، والزوجة الأخرى أرضعت طفلة 10 رضعات مشبعات، هل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج هذه الطفلة لما يكبر؟ يجوز أم لا؟ هذا الطفل ليس أخو الطفلة من الأم، وإنما أخوها منين؟ من الأب، أبوهما واحد، إذن يحرم عليه أن يتزوج بها لأنهم إخوة من الأب. وهذا ما يسميه العلماء، علماء الفقه، بلبن الفحل، لأن المرأة حينما ترضع اللبن الذي في ثديها ولبن زوجها يسمى لبن الفحل. فهذه المرأة التي أرضعت طفلا والزوجة الأخرى أرضعت طفلة، يحرم على الطفل أن يتزوج هذه الطفلة لأنهم إخوة من الإيه؟ من الأب. طيب، إذا قلنا المحرمات تحريما مؤبدا 4 أقسام. القسم الأول بسبب النسب، وهن 7: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. جميل. ومحرمات بسبب الرضاع وهن 7 مثلهن، 7 مثلهن. النوع الثالث من المحرمات تحريما مؤبدا، محرمات بسبب المصاهرة، والمصنف هنا يقول وهن 4. 4 كيف يعني؟ بسبب المصاهرة يعني بسبب الزواج، لا بسبب نسب ولا بسبب رضاع، بسبب المصاهرة. يعني أنت تزوجت من أسرة فبدأت هناك محرمات بينكم. 4: أم الزوجة وابنة الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. كام؟ 4 محرمات بسبب المصاهرة. أقول 4 مرة أخرى، اكتبوهن: أم الزوجة وابنة الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، محرمات 4. جميل. طيب، المحرمات 4 يحرمن كلهن بمجرد العقد، مجرد أن يعقد تثبت الحرمة، إلا في حالة واحدة من 4، وهي الربيبة ابنة الزوجة. يعني لو أنك عقدت على امرأة فقط وطلقتها، ابنتها لا تحرم عليك. متى تحرم ابنتها عليك؟ تحرم ابنتها عليك إذا عقدت على أمها وبنيت بأمها ودخلت بها، إذا تزوجت أمها ودخلت بها تحرم ابنتها، تصير محرما لك. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إن لم تدخل بأمها لا تحرم البنت عليك. فهمت المصاهرة؟ إذا فهمت أسألك ولا أعيد مرة أخرى؟ طيب، أنا شايف المسألة صعبة عليك، نعيد مرة أخرى بس معك الورقة والقلم واكتب. محرمات بسبب المصاهرة 4: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. تمام، محرمات بسبب 4 يحرمن بمجرد العقد إلا بنت الزوجة وهي الربيبة، للدليل الذي ذكرناه. فهمت؟ جميل. طب أنا أسألك، أنت مركز معي، سأسألك رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ يجوز؟ لا، لا يجوز، لأنه دخل بأمها، فصارت البنت محرمة عليه أبد الآباد. جميل، لا أنت فاهم تمام. طيب أسألك سؤالا آخر يوضح لك الأمر. رجل عقد على امرأة، مجرد عقد فقط، عقد على بنت وحدثت مشاكل فطلقها، طلق هذه البنت، هل يجوز له أن يصافح أمها؟ خلاص طلق هذه البنت ولا علاقة له بهذه العائلة، أمها قابلته في الشارع بعد 5 سنوات، كيف حالك يا ابني وكيف صحتك، ومدت يدها لتصافح زوج ابنتها قديما كان قد عقد عليها ولم يدخل بها، يجوز أن يصافحها؟ نعم يجوز أن يصافحها، لأنه بمجرد العقد على البنت صارت الأم، أم البنت، محرمة تحريما مؤبدا، يجوز أن يصافحها وأن يجلس معها وأن يرى وجهها ويرى شعرها وأن يسافر يحج معها، صارت محرمة عليه أبد الآباد. جميل. كذلك لو أن رجلا عقد على امرأة، عقد على بنت وطلقها أبوه، هل يجوز لأبيها أن يتزوجها؟ لا، وتظل هذه البنت محرما لأبيه، هو عقد عليها وطلقها، قابلها أبوه بعد 10 سنوات، كيف حالك يا بنتي وصافحها، هل يجوز أن تصافحه؟ نعم يجوز أن تصافحه، لأنه بمقام أبيها. انتبه، هذه قواعد وحدود، تلك حدود الله ينبغي أن نعرفها، ينبغي أن نعرف ما يحل وما يحرم، لأن الإنسان إذا عرف هذه الأشياء عرف ما الذي يجوز له أن يفعله وما الذي يحرم عليه أن يفعله. لأنني لو سألتك الآن، أنت ذهبت لزيارة خالتك، هل يجوز أن تصافح خالتك؟ نعم يجوز أن تصافحها وأن تجلس معها. فجاءت ابنة خالتك لتصافحك، هل يجوز لك أن تسلم وأن تصافح على ابنة خالتك؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ابنة خالتك ليست محرما لك، يجوز لك أن تزوجها، إذن لا يجوز لك أن تصافحها، لا يجوز لك أن تنظر إلى وجهها، لا يجوز لك أن ترى شعرها، يجب عليها أن تتحجب منك، فهي امرأة أجنبية منك، ابنة خالتك وكذلك ابنة عمتك. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن بعض الناس يتساهل فإذا ذهب لزيارة عمه جاء بنات عمه وجلسنا معه وصافحهن وقلت بنات عمي وأنا أصافحهن مصافحة بريئة. لا يا أخي الكريم، يحرم ذلك. بل بعض الشباب هداهم الله وهو في الجامعة يجلس مع زميلاته ويكلمهن وينظر إليهن ويصافحهن، يا أخي الكريم هذه بنت أجنبية، يقول ده صاحبتي، هذه زميلتي في الجامعة وأنا أصافحها مصافحة بريئة وأنظر إليها نظرة بريئة، لا أنظر إليها نظرة محرمة. يا أخي الكريم، رب العزة تبارك وتعالى ذكر غض البصر في القرآن الكريم، ماذا قال؟ اقرأ معي الآية الكريمة وتأملها. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وجههم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأمل ألفاظ الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل قل للفاسقين يغضوا، لا، ولا قل للعصاة يغضوا، ولم يقل قل لأصحاب النظرات المشينة يغضوا، قال قل للمؤمنين حتى لو كنت مؤمنا قوي الإيمان طاهر القلب يجب عليك أن تغض بصرك أيضا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أطهر لهم، حتى يظل قلبك طاهرا نقيا لا تفكر إلا في الله عز وجل ولا تفكر إلا فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك. جميل. إذن المحرمات عندنا أيها الأحباب أخذنا هم أربع المحرمات، مؤبد أربع، أخذنا ثلاثة: محرمات النسب سبع، محرمات الرضاع سبع، محرمات المصاهرة أربع، محرمات السبب وهو واحد. اللعان، ما معنى اللعان؟ ما هو اللعان؟ وما هو هذا السبب الذي يجعل المرأة محرمة عليك؟ امرأة تكون متزوجا بها ويحدث سبب بينكما يجعل هذه المرأة محرمة عليك أبدا، تزوج حتى لو تزوجت زوجا غيرك لا يجوز لك. من هي هذه المرأة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل القصير، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالث أحباب الصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في شرح كتاب بداية المتفقه، ونحن الآن في المحرمات من الزواج، محرمات في الزواج. وذكرنا المحرمات تحريما مؤبدا، وقلنا أربع: محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب الرضاع، ومحرمات بسبب المصاهرة. بسبب النسب سبع، بسبب الرضاع سبع، بسبب المصاهرة أربع، محرمات بالسبب وهن واحد فقط وهو اللعان. فما هو اللعان؟ اللعان بارك الله فيكم أن رجلا اتهم امرأته بالزنا والعياذ بالله، وأنتم تعلمون لو أن رجلا اتهم أي امرأة بالزنا إن لم يأتي بأربعة شهداء جلد حد القذف، لأن الزنا ليس شيئا سهلا وهو صعب على النفس، قد تكون المرأة بريئة. يعني لو أن إنسانا، أرجو أن تنتبه معي جيدا أخي المشاهد الكريم، لو أن إنسانا رأى شابا يزني في فتاة، رآهما رأي العين عافاكم الله وعافى بنات المسلمين جميعا، لو رأى هذا المنظر القذر رأي العين، هل يجوز له أن يخرج ويتكلم؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يخرج ويتكلم. طيب ليه؟ لأنه لو تكلم سيقول القاضي هات أربعة شهداء، يقول لم يرهم غيري، إذن تجلد حد القذف 80 جلدة. طب لو أن اثنين رأيا هذا المنظر المشين، هل يجوز لهما أن يتكلما؟ لا، ممنوع، ممنوع الكلام. لو تكلما جلدا، وإلا فليأتوا بأربعة شهداء. ثلاثة رأوا ينصحوا فقط لكن لا يتكلما، لا يتكلما. متى يتكلم الأربعة؟ لو رأى أربعة، أربعة رأوا هذا المنظر، يمكن أن يرفع أمرهم إلى القاضي ورأينا هذا المنظر المشين. طيب لو أن أكرمكم الله وعافاكم الله وطهر مجتمعات المسلمين من الفاحشة، لو أن رجلا جاء من الخارج فوجد رجلا مع زوجته والعياذ بالله في حالة زنا، ورأى هذا الفعل المشين عيانا، ماذا يصنع؟ ينتظر حتى يأتي بأربعة شهداء؟ ينتظر حتى يأتي بأربعة شهداء؟ كيف ذلك؟ طيب نجيب بعدما نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد؟
معك وحيد، تفضل أخي الكريم.
يا رب الله، الله احنا بنحبك في الله يعني.
حبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك.
والله عاوز أسألك بموضوع الختان يعني.
أيوة.
في موضوع الختان في ناس بيقولك مش بالسنة ومش في القرآن وكده يعني. الله يكرمك تفيدنا في الموضوع ده يعني.
حاضر ان شاء الله اجيبك عليه.
الله يعزك يا رب، لان في ناس اصلا يعني على الدين بيحكوا في الموضوع ده يعني.
حاضر ساجيبك على موضوع الختان ان شاء الله. حاضر. اقول بارك الله فيكم، سنجيب اخانا الكريم بعد ما ننتهي من هذه. رجل اكرمكم الله وعافاكم الله وجد مع زوجته هذه الحاله، هل يصبر حتى ياتي اربعه شهداء؟ لا. طيب الرجل قذف من النافذه وجرى، فلو تكلم الرجل وقال رايت مع زوجتي كذا يقول تجلت 80 جلدة، ولو سكت لا يسكت على ذلك، فماذا يصنع؟ يذهب عند القاضي. إن أقرت المرأة طلقها هذا الرجل يجب عليها أن يطلقها، يجب عليها أن يطلقها لأنه يرى الخبث على أهله، لو رأى هذا الفعل يطلقها. إذا طلقها ما الذي يحدث؟ يذهب إلى القاضي ويتلاعنان، هي تقول هو كاذب وهو يقول أنا صادق، فيحدث بينهما لعان. فالرجل يحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبقى 4 مرات في مقام 4 شهود، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليه فيما رماها به من الزنا. ثم المرأة إذا أقرت ثبت الحد، وإذا لم تقر تحلف 4 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي فيما رماه به من الزنا. طب ناخذ هذا الاتصال، تفضل. تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
أيوة تفضل.
شيخ بربي يحب نسألك في موضوع. موضوع.
أيوة.
في الموضوع متاع الرضاعة 5 مرات ما فهمتهاش، ماذا بك تفسر لي؟
الرضاعة 5 مرات. نعم.
اي معنى شنية معنى تحرم؟ كيفاش تحرم؟ نحب نفهمها. ترضع 5 ايام ولا ترضع
كيفية 5 مرات؟ طيب سوف اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر ان شاء الله. السؤال واضح. طيب نقول بارك الله فيكم، هذا الرجل أباح الله له بدل ما يأتي 4 شهداء يحلف 4 مرات، وهنا إذا لاعنها الرجل 4 مرات ثم الخامسة ولاعنته 4 ثم الخامسة، فرق القاضي بينهما فحرمت عليه إلى أبد الآبدين. لو أرادت أن ترجع له بعد ذلك لا يمكن، لو تزوجت رجل آخر وطلقها لا يجوز أن ترجع إلى الأول لأنها حرمت عليه بسبب اللعان. بهذا أيها الأحباب نكون قد انتهينا من المحرمات تحريما مؤبدا، وهذه مسألة مهمة أحببت أن أنبه إخواني عليها. طيب قبل أن ندخل في المحرمات تحريما مؤقتا نأخذ أسئلة إخواننا الذين سألوا. نقول الأخ الكريم يسأل ويقول الختان، ختان الذكور لا خلاف فيه، لكن الإشكال عند الناس الآن ختان الإناث وختان البنات. بعض الناس قال بأنه واجب، وبعض الناس قال بأنه سنة، وبعض الناس قال بأنه لا واجب ولا سنة، هذا محرم هذا منكر هذه عادة جاهلية. أولا قبل أن نعرف الختان يا إخواني أو نذكر كلام الفقهاء على الختان، نحب أن نعرف ما هو الختان المقصود، لأن بعض البلاد بتختن ختانا جاهليا. في بعض مناطق السودان مثلا يختنون الختان الفرعوني أكرمكم الله، يخيطون أكرمكم الله فرج المرأة ويسمونه ختانا، وهذا ليس ختانا، إنما الختان الذي سأتكلم عنه هو ما سنذكره بعد هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد بارك الله فيك.
أكرمك الله.
عندي مسألتين الله يرضى عليك. المسألة الأولى، هل زوجة الأب أب زوجتي زوجة الثانية تعد من محارمي؟ هذا السؤال الأول.
زوجة الأب الثانية
نعم
تصير محرما لابنه؟
لا
من الأولى؟
أنا متزوج من امرأة، أبوها متزوج من امرأة ثانية، الزوجة الثانية لأبو زوجتي.
طيب
فهمت السؤال هذا؟ نعم.
الزوجة الثانية لأبي زوجتك.
نعم، هل تعد من محارمي؟
طيب
السؤال حاضر. الثاني بارك الله فيك. طيب أنا رضعت من خالتي، وخالتي تطلقت من زوجها الأول وتزوجت رجل ثاني وأنجبت منه بنت وولد، بطبيعة الحال هم أخواني من الرضاع، ولكن زوجها السابق تزوج من امرأة ثانية، هل أولادها يعتبرون أخواني في الرضاعة كون الحليب يرجع إلى الأب؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. حاضر نجيبك إن شاء الله. طيب نأخذ الاتصال الثاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد كيف حال؟
الله يسلمك وبارك فيك.
ربنا يجمعنا إن شاء الله وياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس.
آمين آمين يا رب العالمين.
مع الصديقين والشهداء.
آمين.
حضرتك زوجتي منتقبة.
أيوة.
هل إحنا قاعدين في بيت يعني يعتبر بيت عيلة، أنا وإخواتي ووالدي متوفى كده، فهل هي لو ظهرت على إخواتي الصبيان اللي هم مثلا يبلغوا في حرج مثلا داخل البيت بس؟
يعني إخوانك البنين بالغين؟
آه بالغين. دي نقطة. نقطة تانية، هل مثلا برضو إن عندي مثلا عمي أو خالي ممكن هي تظهر برضو أمامهم من غير نقاب عادي وكده؟
عم الزوج وخالي الزوج.
آه خالي أنا، آه خالي وعمي.
طيب
الأمر التاني برضو، كان في أخ ليها من رضاعة، أنا يعني كغيرة مني أو كده، أو يعني يعني عندي يعني شدة في الغيرة شوية أو كده، يعني منعتها إن هي تظهر أمامه.
طيب.
يعني هو ما قالوا ان هو اخوها من الرضاعة ورضع معاها وكل حاجة، وابن خالته اهو، فانا قلت لهم لا يعني ما
انت لا تريد ان تظهر علي. طيب
ففي حرج في الامر ده. الامر الثاني موضوع اللحية، انا عارف ان الحكم وبتاع، بس
ارفع صوتك.
موضوع اللحية عارف الحكم، يعني ان هو مثلا لازم اطلق اللحية، وانا معتقد اعتقاد ان هي فرض علي، وانا بحب يعني اطلق خارج مصر الصراحة بطلقها عادي، فلما بشتغل بره مصر ما بحلقهاش خالص، بس لما باجي مصر يعني ايه بحلقها وكده، ففي حرج في الامر ده ولا حاجه؟ يعني مش
طيب
مني يعني كده.
طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. السؤال الذي بعده تفضل. قول السلام عليكم. المتصل هو الذي يقول السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
الشيخ السلام عليكم، عندي سؤال واحد يا شيخ
ان شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك جيدا، تفضل.
إن شاء الله. الشيخ عن سؤالنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. سؤالي في الشيخ يعني هذا الحديث، عندنا هنا يعني الشيخ يعني هنا في الجزائر يعني يسبح يعني بيمينه وبيساره، يعني يعقد التسبيح يعني بيمينه وبيساره. وعندما يعني سألناه قالوا يعني لا حرج في ذلك، يعني بالنسبة للحديث يعني أريد يعني تفسير الحديث إن شاء الله، هل يعني يجوز يعني تسبيح يعني باليمين واليسار؟
طيب إن شاء الله أجيبك على هذا السؤال بإذن الله تعالى. طيب إخواني نرجع إلى السؤال الأول، سؤال الختان، ونقول بارك الله فيكم. ما هو الختان؟ ختان المرأة أكرمكم الله هو قطع أكرمكم الله البذر، شيئا من البذر عند المرأة، بس شيء قليل جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة أخفضي ولا تنهكي، يعني لا تقطعي كثيرا، فالطبيبة تقطع شيئا قليلا من هذا البذر. ويقول الأطباء بأن البنت إذا لم تتختن تكون أكرمكم الله شهوتها عالية وتكون عصبية المزاج جدا، فإذا تختنت تهدأت شهوتها. السؤال، الختان مشروع أم غير مشروع؟ الجواب، اتفق العلماء على أن الختان مشروع، اتفقوا، لم يخالف أحد فيما أعلم، علماء الأمة الأئمة الأربعة اتفقوا على مشروعية الختان، لكن اختلفوا فيما بينهما على قولين، هل هو واجب أم مستحب بالنسبة للإناث؟ إذا جاء أحد الناس الآن بعد الأئمة الأربعة والأمة ويقول الختان ليس مشروعا، نقول له لقد خرقت الإجماع، قد خرقت الإجماع. إما أن تقول واجبا مع من يقولون بالوجوب، وإما أن تقول مستحبا مع من يقولون بالاستحباب. لكن تأتي أنت بقول آخر يخالف قول الأئمة الأربعة بل قول الأمة جميعا وتقول هذا هو الصواب، هذا ليس صحيحا. فالأئمة الأربعة اختلفوا على قولين: وجوب تختين البنت، استحباب تختين البنت. فبأي القولين أخذت فأنت إن شاء الله على خير، لكن تأخذ بكلام أعداء الإسلام والمسلمين على أنها عادة جاهلية وأنها كذا وكذا وكذا، هذا كله أخي الكريم ليس صحيح. واحد يقول لي هات لي دليل. طيب الأئمة الأربعة لا يقولون عند أنفسهم بل لابد من أدلة. ما هو الدليل الذي استدلوا به؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حديث صحيح، ختان الرجل وختان المرأة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر ختان المرأة كما يقر ختان الرجل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه الأحاديث تدلك على أن ختان الإناث كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقره عليه الصلاة والسلام، ولو كان منكرا لأنكره، لو كان منكرا لأنكره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر باطلا. فأنا أقول لأخي السائل الكريم، إذا سمعت من يقول هذا فاعلم أنه لم يطلع على هذه الأدلة. سؤال: بلاد الغرب الآن لماذا يشجعون هذه الدعوة، دعوة عدم ختان الإناث، ويريدون أن يقضوا عليها في بلاد المسلمين؟ هذه مسألة أحب أن أنبهك عليها، لأن الفاحشة والعياذ بالله منتشرة جدا في بلاد الغرب، أما بلاد المسلمين بفضل الله طاهرة مطهرة. نسبة الانحراف في بلاد المسلمين وإن كثرت وعلت جدا لا تعد النصف بالمئة، النصف بالمئة، لكن نسبة الانحراف والزنا زادت في بلاد الغرب على، زادت على 95%. أنا أذكر لك هذا الموقف حينما كنت في بلاد أوروبا، في شمال أوروبا استدعوني لإلقاء محاضرة هناك، ونزلت دولة السويد المعروفة. حدثني رئيس الرابطة هناك أن هذا من عدة سنوات، أكثر من 10 سنوات أو 15 عاما، حدثني رئيس الرابطة هناك أن محافظ العاصمة استوكهولم أصدر قرارا، جائزة ثمينة لكل بنت بلغت 14 عاما وما زالت تحتفظ ببكارتها، أكرمكم الله. جائزة ثمينة لكل بنت بلغت 14 عاما وما زالت تحتفظ ببكارتها. وبدأ البنات يدخلن المستشفيات العامة للكشف عليهن، كل واحدة تريد أن تفوز بهذه الجائزة. تتصور العاصمة كلها، عاصمة ستوكهولم كلها، عاصمة السويد كلها اللي هي ستوكهولم، كم بنت فازت بهذه الجائزة؟ ستتعجب حينما تعلم الجواب. قالوا ولا بنت، لم تفز ولا واحدة بهذه الجائزة. انظر إلى انتشار الفاحشة، انظر إلى انتشار الزنا والقذارة في بلاد الغرب. ما السبب؟ السبب الأول في ذلك بعد عدم الوازع الديني، السبب هو عدم التختين، لأن البنت إذا ختنت هدأت شهوتها وتمالكت نفسها، أما إذا لم تختن كانت سريعة الانحراف. فهم يريدون هذا الانحراف في مجتمعاتنا، لكننا نقول لهم بفضل الله عز وجل كان أناس كثيرون يغفلون عن تختين بناتهم، أما الآن وبعد إظهار هذه الدعوة بدأوا يختنون بفضل الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة وهذا دين وهذا عرض وهذه محافظة على بناتنا. لكن البنت لا تختن وهي صغيرة مثل الولد، إنما البنت تختن بعد 7 سنوات أو 9 سنوات على حسب ما يصل بها السن. طيب نجيب بعض الأسئلة بسرعة. يقول: زوجتي منتقبة في العائلة، هل يجوز لإخواني أن يروها؟ لا يجوز لأخيك البالغ أن يرى وجه زوجتك، يحرم عليه ذلك. اللحية واجبة وأنا أحلقها أنت تحلقها، حلق اللحية محرم فيجب عليك أن تطلقها، بارك الله فيك. وهذا الذي يسأل عن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التسبيحة بيمينه، نعم يستحب عقد التسبيح باليمين، لكن لو سبح على اليسار يجوز مع الكراهة، والأفضل أن يكون باليمين أو يجوز مع ترك الأولى. أيها الأحباب الكرام، الأسئلة كثيرة ولكن وقت البرنامج قد انتهى، فلعلني إن شاء الله تعالى أجيب على هذه الأسئلة في جلسة صفا القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء أحبابي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب.